بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كبرت أو صغرت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول الطاعات وإن صغرت، والمتطول على عباده سبحانه وتعالى يحاسبهم لتعلم كل نفس ما كسبت وما قدمت وأخرت، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في صعيد القيامة وهلكت، وبعد المجاهدة لولا فضل الله تعالى بقبول أعمالها وبضاعتها المزجاة لخابت وخسرت، واستغرقت رحمة الله جل وعلا الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمين توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات ما تقيدت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت، وبلطف عنايته تترجح كثة الحسنات إذا ثقلت، وبتيسيره جل وعلا تيسرت من الطاعات ما تيسرت، فمنه العطاء والجزاء والإبعاد والإمهال والإسعاد والإشقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شمس نور العرفان ومهبط أسرار الرحمن، ومن أرسله ربه جل وعلا رحمة للخلائق أجمعين ومنقذا للناس أجمعين، جعله الله هداية للحيارى والمساكين، وأرسله ربه جل وعلا فأضاء به القلوب قبل البلاد، وأضاء به الأرواح في واقع العباد. صلى الله على نبينا الكريم، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. فيا أهل الدوحة، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة في الله تعالى، ما أروع هذه الليلة التي أنتم قمرها وأنتم نجومها، بحضوركم أيها الفضلاء تعطرت قلوبنا وزكت نفوسنا، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنيئا لهذه الأقدام التي أقلتكم إلى مساجد الرحيم الرحمن، ترتعون في ميادين الكرام وتنهلون من أجر الرحيم المنان سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك في هذا المقام يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، أن تجعل هؤلاء الحاضرين والحاضرات من أسعى خلقك على وجه الأرض. اللهم اجعلهم من أسعد خلقك على وجه الأرض. اللهم إن كان في هذه الليلة المباركة من صحة وعافية وسعة رزق، اللهم اجعل لهؤلاء الحاضرين والحاضرات أوفر حظ ونصيب. اللهم اكسبهم يا رب العالمين سعادة لا يجدون شقاء بعدها، وراحة لا يجدون ضنكا بعده. فرج اللهم همهم، ونفس اللهم كربهم. اللهم أصلح لهم الذرية، اللهم من كان منهم ومن أولادهم مريضا فشافه وعافه، ومن كان منهم ومن أولادهم وأزواجهم مبتلا، اللهم أنزل عليه أشابيب الرحمات يا أرحم الأرض ويا أرحم الراحمين ويا إله الخلائق أجمعين. أيها الأحبة في الله، يا أهل هذه البلدة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل منزلكم مبارك وحضوركم مبارك ولقاؤكم مبارك، أما عنوان لقائنا لهذا المساء فهو بعنوان ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات. أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله تعالى. ذاكم السلاح الذي هو ضد الشيطان وضد الأعداء. قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأعلن النداء فقد أعلن الله لكم النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أسئلة كثيرة ترد، إنها عن الخلوات. وما أدراكم ما الخلوات؟ إن الحديث عن الخلوات حديث عن حقيقتنا وعن واقعنا، فليس الإيمان أشكالا ومظاهر، إنما الإيمان أعمالا وسرائر. حديثي عن الخلوات، أسأل الله جل وعلا أن يصلح خلوتي وخلوتكم، أسأل الله أن يصلح خلوتي وخلوتكم. حديثي عن الخلوات لأنه كثر حديثنا وأعمالنا أمام الناس وقلت أعمالنا أمام رب الناس. حديثنا عن الخلوات لأن ذاك يقول: أنا نشيط أمام الناس، ولكن إذا كنت وحدي فلا صلاة ولا قيامة ولا تلاوة ولا قرآن. نشيط أمام الناس فهو يحفظ لسانه ويصون كلامه، ولكن إذا دخل بيته سب ولعن وشتم وقذف، خلوته في بيته دمار في دمار. وذاك يقول: ما أذنبت ورآني أحد من الناس. أيقولها مفتخرا ونسي المسكين أنه عصى الله جل وعلا في خلواته. وذاك يقول: والله إن صلاة التراويح والقيام في رمضان فعلتها كلها. بل ذاك يقول: قد اعتكفت وقد صليت وعملت. وذاك يقول: والدي من أهل الصف الأول في المسجد، والدي من أهل الصف الأول في المسجد، ما أذن المؤذن عليه إلا وهو في الصف الأول، لكن والله يا شيخ والدي في البيت رجل آخر، والدي في البيت رجل آخر. وإذا جئنا لتلك المرأة وإذا بها أمام النساء ناصحة وموجهة، ولكن واقعها في خلواتها، صلاة الفجر ما تصليها إلا السادسة والسابعة، وإذا جئناها في النوافل ما عدتها وما أقامتها، وإذا جئنا لواقعها رأيت العجب العجاب. تلك الفئة من الناس التي إذا رأت أي إنسان أخفتت على صوت التلفاز وأخفتت على صوت الأغنية، وربما نقلت القناة من قناة إلى قناة. ذاك الرجل الذي كان في أول حياته نشيطا في العبادة، وإذا بك تراه بعد مدة تغيرت العبادة، فليس الوجه هو الوجه، وليست الطاعة هي الطاعة، وليست الصلاة هي الصلاة، وليست الدعوة هي الدعوة، وليس الخير ذاك الذي كان يعرفه قد أصبح معروفا به الآن. يا الله، الخلوات معاشر الفضلاء حديثنا عنها يكشف واقعنا الذي نحن نعيشه. كم من الناس من تراه ربما موجها في مدرسته ومعلما فيها، ولكنه لم يقدم أي دعوة في بيته ولا أي دعوة في أسرته. وإذا جئت للواقع الآخر رأيت أعجب العجب، إن بعض الناس لا يتحرك إلا بالريال يحركه، فهو لا يلقي إلا أمام الطلاب 25 أو 30 أو 40 طالبا، متحدثا بارعا وناصحا معلما وموجها، ولكن ربما أهل مسجده وأهل حيه ما سمعوا منه ولا كلمة ولا أدنى عبارة ولا أدنى أي إشارة. أي ضعف واقعنا الذي نعيشه. أبدأ معكم استطلاع هذه المحاضرة بتلك الرسالة التي أرسلها لي أحد الشباب. يقول صاحب الرسالة: أنا شاب ابتليت بكلام امرأة لا تحل لي، أنقل لكم كلامه بحذافيره، أنقل لكم كلامه بحذافيره حتى تعرفون واقعنا في الخلوات. أنا شاب ابتليت بكلام امرأة لا تحل لي وهي تعمل في إحدى الدول العربية، وموعدها معي كل أربعاء الساعة 11 مساء. هذا الموضوع له حوالي 4 أشهر، لقد حاولت التخلص ولكن دون جدوى، رقم جوالها تخزن في قلبي، أحاول عدم الاتصال ولكن لست برجل حتى أكون عند كلامي. كم مرة استغفرت ربي ودعوت الله أن يبغض لي ذاك العمل، لا سيما أنها تبلغ من العمر 20 عاما، حتى إنها أرسلت لي صورتها ثم ذكر كلاما أستحي أن أقوله من الدرجة التي وصل إليها حتى كاد يزوغ في دينه عياذا بالله. ثم قال: لقد خرج من قلبي كثير من الإيمان، لقد وقعت في جرم وأسأل الله أن يطهر قلبي، أريد الحل يا شيخ، أريد أن أتخلص من هذا الجرم العظيم الذي قد وقعت منه، أنقذني أنقذك الله من النار ووالديك، وأريد توجيهي لعل قلبي القاسي أن يلين. وللعلم أني متزوج ومشكلتي بدأت تزيد يوما بعد يوم، وأنا أدعو الله أن يغفر لي وأن يفتح على قلبي، وأخشى أن يشملني قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال: أنا أصلي وأصوم وأعمل الصالحات، ولكن أخشى ألا أستفيد منها، أرجو إرشادي وتوجيهي وإصلاح حالي. سبحان الله، هذه رسالة غيرها سوف تسمع كثير، ولكن الخلوة أمر خفي. الخلوة ربما تكون الخلوة حقيقية، أو ربما يغلب عليها جانب حكم الخلوة. فالخلوة هي ما خلوته أنت في سيارتك وفي غرفتك وفي بيتك ومع نفسك، ولو كانت في البرية ولو كانت في البحرية، ولكن هناك خلوة حكمية، وهي الغياب عن الناس وعن أنظار مجتمعك، كمن يذهب إلى دولة لا يعرفونه ولا يعرفون واقعه ولا يعرفون أمره، كمن يأتي إلى مجتمع أيضا وربما يرتكب بعض الأمور فيسميها بعض أهل العلم أن هذه خلوة حكمية. ما سر حديثنا عن الخلوة؟ لأننا أصبحنا نثني على أنفسنا كثيرا، نثني على أنفسنا بأشياء لا يعلمها إلا الله، ولكن إذا جئنا لواقع خلواتنا رأينا أننا مقصرين في حق الله تعالى. فمنا العاصي ومنا الكسول في الخلوات، منا العاصي ومنا الكسول، وكلاهما طرفي نقيض، وكليهما على خطر أعاذنا الله وإياكم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وهو يتكلم عن أمر نحتاجه جميعا، حيث ذكر في مدارج السالكين في منزلة المعرفة، قال: المعرفة تعريفها هي الأنس بالله. طر بخيالك من هذا المسجد وانتقل معي إلى هذه المرتبة، كيف نستطيع أن نصل أن تكون قلوبنا قد أنست بالله؟ كيف وصلت قلوبنا أن تكون وصلت إلى مرتبة اسمها الأنس بالله؟ فكروا معي قليلا، هل مرت بي أو مرت بك هذه اللحظة العظيمة أن تكون قلوبنا وصلت إلى مرتبة اسمها ما قال عنها ابن القيم هي الأنس بالله؟ وعلامتها أن يجد القلب ويشعر بقرب الله جل وعلا. هل تستشعر أنت الآن أن الله قريبا منك أم أن الله بعيدا منك؟ هل تستشعر أنك لو دعوت الله بأي دعوة أجاب الله دعوتك؟ هل تستشعر رعاك الله أنك فعلا لو سجدت لله، لو سجدت لله بسجدة لوجدت أثرها في قلبك بردا وسلاما؟ هل تستشعر أنك تستطيع لو ذكرت الله لوحدك بكيت؟ هل تستشعر معي إنه حديثنا عن الخلوات، إن الله أنزل كتابا مسطورا ومنظورا، لا لكي يقرأ فقط، إنما لكي يتعبد الله جل وعلا به. هل تعلمون أيها الفضلاء أن الخلوة امتحان للنفوس؟ الخلوة امتحان للنفوس، قال الله: ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب.
من الذي يعلم أنك سميت على الصيد؟ أنت ضربت الصيد، من الذي يعلم أنك سميت الله وأردت أن تأكل؟ من الذي يعلم؟ إنه الله. يقول الرازي رحمه الله: أي لكي يعلم الله من يخافه بإخلاص وتحقق ولا يختلف في حال الظهور أو الغيبة. قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يخافه بالغيب.
هل تستشعر معي أن القضية قضية كيف نستطيع أن نصل أننا نخاف الله جل وعلا بالغيب، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه؟ أما قرأت قول الله عالم الغيب والشهادة؟ سبحان الله، عجبا لابن آدم هذا، عجبا لابن آدم هذا، كيف يستشعر جانب الخلوات؟ كيف يستشعر جانب الخلوات؟ والخلوات بلاؤها عظيم. اسمع معي ما قال الله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
يقول الحافظ أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا، يقول: وهو معكم أينما كنتم، أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم، حيث أنتم وأين كنتم من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو الأقطار، الجميع في علم الله، الجميع في علم الله، الجميع في علم الله وسمعه، فيسمع كلامكم، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ويعلم نجواكم. ما الذي خيم علينا ضعف الخلوات؟ قال الله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
قال الإمام مجاهد رحمه الله، قال: هم أهل المعاصي سواء في السر أو في العلانية. تعالوا معي رعاكم الله، فإن حديثي على الخلوات عن أصناف أربعة. أما الصنف الأول فإنهم المنافقون، ثم المراءون، ثم ضعاف الإيمان، ثم الأخير بعض الصالحين المغرورين. أما الطائفة الأولى من الخلوات فخلوة المنافق. المنافق الذي عرفه العلماء في اللغة فقالوا: هو مصدر من النافقاء، والنافقاء هو ما أحد مخارج الجربوع أو اليربوع، فإن الجربوع له مخرجين: مخرج يدخل منه ومخرج يخرج منه. يا الله، ذاك المنافق الذي يظهر الإسلام والخير ويبطن الكفر والشر. يا الله، ذاك النفاق الذي فضحه الله جل وعلا وفضح أهله في سورة البقرة ب13 صفة: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا.
يا الله، ذاك النفاق الذي قال ابن جرير رحمه الله: هو المنافق الذي يخالف قوله فعله، وأمره وقوله عمله يا الله. قال الحسن: المنافق هو عبد هواه، لا يعرف شيئا إلا ارتكبه. ولذلك سبحان الله، أعظم مصيبة عندما تظهر للناس محاسن أفعالك وتخفي لله قبيح أسرارك. أعظم مصيبة أيها الفضلاء، أعظم مصيبة ما فضح الله جل وعلا به أهل ذاك المرض الخطير، إنه مرض النفاق. لذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فمن الذي يعلمك، من يعلم عنك أنك كذبت؟ ومن الذي يعلم عنك، رعاك الله، أنك تكن على في قلبك الآن علي شيء لا يرضاه الله؟ إنه الله، إنه الله. قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ذاك الرجل الذي يخادع زوجته فيظهر لها أنه يحبها وهو في باطنه يكرهها ويبغضها، إذا خلى مع أمه سبها ولعنها وشتمها وقذفها، وإذا التقى بها أعطاها من حلو الكلام وطرفه ما تشيب منه الولدان المؤمنة. ذاك الرجل الذي إذا دخل على زميله ومديره بش ونش في وجهه، وإذا خرج وإذا به يخفي ذنبا من ذنوب الخلوات في قلبه. ذاك الرجل الذي لا يستشعر رعاكم الله أن النفاق من ذنوب الخلوات، من ذنوب الخلوات، من ذنوب الخلوات، من ذنوب الخلوات. ثانيا المراءون، الرياء الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله: هو البحر الذي لا ساحل له. ما الذي أدراك، ما الذي أدراك عن نيتي، وما الذي أدراني عن نيتك؟ الرياء الذي قال الله جل وعلا لنا جميعا فيه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو قائم على أعظم قضية نحتاجها، أن نخلص في أعمالنا لله تعالى. الناس مثل ما وعظ ذاك الواعظ عندما قال له، قال: اعلم يقينا يا بني أن الناس يرون ظاهرك، والله جل وعلا يطلع على نيتك وسريرتك. الناس ما لهم إلا الظاهر، أأنت مخلص في عملك أم لا؟ لذلك ذنب من أعظم الذنوب إنه الرياء، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر إنه الرياء. ذاك العمل الذي عياذا بالله تعالى يجعل باعث الإنسان ونشاطه كلمة يمدح بها وقولا يثنى عليه، فإن لم يمدح ولم يثنى عليه وإن لم يقال له رأيت غير ذلك. تلك المرأة المرائية لزوجها، وذاك الزوج المرائي لزوجته، وذاك الأب المرائي لأولاده، وذاك الولد المرائي لوالده. إنهم ما رجوا بأعمالهم رب الأرض والسماء. وتعالوا معي، أليس من صفات الله أنه قال لنا: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إن الله يعلم الغيب جميعا، يعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، يعلم السر وأخفى، يعلم ما العباد عاملون في إجهارهم وإصرارهم، وسيجزيهم على ذلك على القليل والجليل. والله أعظم قضية لو فضحنا الله وكشف خلواتنا ماذا سوف نكون فيها؟ صلاتنا وعبادتنا أمام الناس، لا والله، إن لم نكن نعمل شيئا بالخفاء فإنه سوف تكون شاهدة علينا يوم العرض الأكبر. الله، سوف تكون شاهدة علينا يوم العرض الأكبر على الله، لأن الله جل وعلا يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. لقد أثرت فيني قصة تلك المرأة تأثيرا بالغا إلى لحظتي هذه، منذ ما حدثتني تلك المرأة بقصتها، وقد أثرت فيني إذ قلت في نفسي: لئن كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. قالت تلك المرأة: يا شيخ، والدي وإخواني يستنكرون علي، ظننتها يستنكرون عليها معاكسة أو مهاتفة. قلت لها: ما الذي يستنكرون عليك؟ قالت: يا شيخ، أنا إذا أذن المؤذن أكون جاهزة ومستعدة على مصلاي، فإذا انتهى المؤذن من الآذان قمت وصليت السنن الرواتب وصليت السنة، ثم دعوت الله جل وعلا، ثم أقرأ القرآن، بعد ذلك أقوم وأصلي، بعد ذلك أقول الأذكار، بعد الصلاة أقول الأذكار، ثم أقوم وأؤدي السنن الرواتب. والدي وإخواني يذهبون للمسجد ويأتون من المسجد وأنا لم أنتهي من الصلاة بعد. يقول والدي لي: لماذا تطيلين الصلاة يا بنتي؟ فأقول له: يا والدي، سمعنا أن عباد الرجال هم الذين يبكرون للمسجد قبل الأذان، وأنا أبكر استعدادا لطهارتي قبل الأذان. قلت لها: في كل فرض تفعلين هذا؟ قالت: نعم، في كل فرض أفعل هذا. قلت: بسألك سؤال، من متى تفعلين هذا؟ قالت: منذ ما استقمت على طريق الله. منذ ما استقمت؟ قالت: من 4 سنوات ونصف، ما أذن المؤذن إلا وعلى فارشة مصلاي مستعدة لصلاة ربي، ولا أصلي الصلاة أي صلاة، بل أكون أؤديها بخشوع وطمأنينة. قلت لها والله إنك أنت المصيبة، هذه خلواتهم فما هي خلواتنا، هذه خلواتهم فما هي خلواتنا. ولما حدثت بهذه القصة جاءني رجل فاضل في الحج ومسك بيده وقال: بل أزيدك، زوجتي اسمعوا الخلوات، زوجتي تفعل مثل ما تفعل هذه المرأة، لولا أن زوجتي تزيد عليها. قلت: وبأي شيء تزيد زوجتك؟ قال: زوجتي أيام العذر الشرعي إذا نزل عليها الدم فهي صاحبة قيام الليل، ما تترك قيام الليل حتى ومعها العذر الشرعي. قلت: ماذا تفعل؟ قال: تفرش السجادة، هي لا تصلي لأنها غير مأمورة بالصلاة، لكنها ما تترك قيام الليل، تجلس على المصلى تستغفر وتدعو الله جل وعلا إلى أن يظهر الفجر وتجلس أولادها للصلاة، هذا ديدنها، ما تترك قيام الليل. ولما قلت لها قالت: أما نستشعر قول الله والمستغفرين بالأسحار؟ هذه خلواتهم لقد عمروها. هؤلاء يهرب منهم الرياء لأن أفعالهم مباركة طيبة، أعمالهم صالحة. إن بعض الناس عنده في قلبه خلوة لا يعلمها إلا الله، لكن فسادنا أننا عندنا ذنوب خلوات لا يعلمها أحد. وهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول: المعاصي أثرت وعثرت. قال أبو الدرداء: إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. تأمل أثر فساد الخلوات، اللهم استرنا يا رب الأرض والسماوات. فساد الخلوات إما بالمعاصي وإما بالكسل عن الطاعات. ولذلك سبحان الله يعلن ابن الجوزي في صيد الخاطر كلمة يصدح بها، إذ يقول: الحذر من الذنوب وخصوصا ذنوب الخلوات. لذلك لماذا قلت خلوتنا بالله؟ إنك ربما ترفع سماعة الهاتف تكلم صديقك 20 دقيقة، وربما تكلم صاحبك 10 دقائق، وربما تكلم زوجتك دقائق، لكن أسألك بالذي خلقك فسواك فعدلك، أتستطيع أن تسجد بين يدي الله في الساعة؟ أتستطيع أن تسجد بين يدي الله في الساعة؟ والله إن بلاؤنا أن عظمة الله قد قلت في قلوبنا، قد قلت في قلوبنا، وكل ذلك بسبب الخلوات. قال الله عن نفسه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أيها الأحبة في الله تعالى، وتعالوا معي إلى الطائفة الثالثة والرابعة، إنهم ممن ضعف عندهم الإيمان بالله وقل عندهم اليقين على الله. والطائفة الرابعة طائفة اقترفت المعاصي في الخلوات وعصت رب الأرض والسماوات. تعالوا أيها الأحبة لكي نتكلم ما أسباب ضعف الخلوات، ما الذي جعل خلواتنا تكون بهذه الدرجات من الضعف والمهانة. إن البلاء الذي قد عم في ذلك هو الاعتماد على عفو الله. لقد قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. إن بعضنا أطلق عنان العفو والتسامح وأن الله غفار الذنوب وستار العيوب، لكن نسي المسكين أنه لو جاء شخصين موظفين في دولة قطر، أما الأول فجاء براتب 2000 ريال وجاء الثاني 2000 ريال، لكن الثاني قال: أنا ما أشتغل في الوظيفة هذه، وبحث عن وظيفة أخرى 4000 ريال. كليهما قد قضوا 2 سنين في قطر ثم رجعوا إلى بلادهم. أيكون الدخل الذي أوجده صاحب 2000 ريال مثل الذي أوجده صاحب 4000 ريال؟ شتان بين الفريقين. إن ذاك الإنسان زاد عن ذاك الإنسان بزيادة ضعفية، هكذا صاحب الإيمان فقد زاد عنده الإيمان. وليست القضية بإلقاء العفو على الله وأن الله تواب رحيم. لماذا أصبحنا نتكاسل عن الوتر؟ والله إن بعضنا لتراه ربما من رمضان إلى الآن ما صلى قيام الليل، بل بعضنا ألقى اللائم على عفو الله جل وعلا وما استشعر رعاكم الله. أن القضية مو القضية هذه، إنما القضية أن لا تلقي اللائم على عفو الله جل وعلا، إنما أن تصلح ما بينك وبين الله، أن تصلح ما بينك وبين الله. من الأسباب في ضعف الخلوات احتقار الصغائر. هذا يقول رنت هاتف يا شيخ، وتلك تقول داخل على الماسنجر، والرابع يقول رسالة عبر البريد الإلكتروني، والخامس يحتقر نافلة من النوافل. بعضنا إذا كان أمام الناس شرب الماء 3 مرات وجلس على كرسي، لكن إذا كان الحالة يشرب الماء وهو واقف وهو جالس 3 مرات ولا مرة واحدة. إذا كان أمام الناس يراعي حتى لباسه. والله تجد إن بعضنا، انظر احتقار الأمور كيف، لو جاء له أبو محمد ولا أبو خالد عند الباب ما طالع له إلا بأحسن زي وأحسن لبس، لكن إذا جاء يصلي الواحد منا أمام الله في قيام الليل صلى بأردى لباس، بأردى لباس صلي. هذا حق ربك؟ لو قال لك أمير دولة قطر: تعال أبغاك في موضوع خاص الحالي أنا وياك، تجي له بأي لباس وبأي ثوب وبأي طيب وبأي مشلح وبأي حال؟ أنا ما أقول هذا تشديد، لكن أقول أقل الأحوال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبيتك عندك في مسجد في بيتك، لابد أنك لا تحتقر هذا الأمر. من الاحتقار الذي يجده عند بعض الناس إذا كان أمام الناس فهو دقيق في أكله باليمين، وإذا كان لوحده يأكل باليمين ولا باليسار ويأكل بأي شيء من الأشياء ولا يبالي. وإذا كان أمام الناس رأيته دقيقا في كل صغيرة وكبيرة، حتى أمام الناس يقول: لا تسقط على السفرة يا فلان، اتق الله، هذه نعمة لابد أن نحفظ هذه النعمة. تعال تجد بعضنا أمام الناس يتقن فن أداب دخول الخلاء وأداب دخول المسجد، ولكن إذا كان لوحده لا يراعي مسألة أداب دخول الخلاء ولا يراعي أداب دخول المسجد. كذلك تعالوا معي إذا كان مع زملائه في رحلة أو في سفر، رأيته لا يحتقر حتى بعض الأمور البسيطة، يسأل اللي بجواره ولا يسأل الشيخ ويقول له شو أداب النوم، فيفعل أداب النوم كاملة، فينفخ على جسمه بعد قراءة المعوذات ويضطجع على شقه الأيمن. ولكن إذا كان في البيت نام على أي جنب ولا عمل أذكار ولم ينام على طهارة. يا الله، هكذا الخلوات تكون؟ هكذا الخلوات تكون. سبحان الله، إن بعضنا ليشدد على نفسه أمام الناس، فإن ركب السيارة ركب باليمين، وإن نزل فعل كذلك، وإن ركب السيارة قال لمن معه قل دعاء الركوب قل دعاء السفر، ولكن إذا كان لوحده لم يفعل من ذلك شيء. أعطيكم مثالا واقعيا في احتقارنا، في احتقارنا لبعض الخفايا. ترفع سماعة الجوال، هلا وينك شخبارك وش مسوي، وين السلام عليكم، وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وين ترد وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احتقار 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 للصغائر بشيء لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم. والله إن بعض الناس يقول والله كانت بدايتي رنت هاتف بالخطأ، والثاني يقول رسالة بلوتوث جاتني في الجوال نظرت إليها فغادتني إلى المعاصي والسيئات. احتقار، بعض الناس يقول لا بمسحها بعدين، وإذا به عنده في الجوال رسائل قبيحة وعنده في الجوال بلوتوث قبيح. يا رجال اتق الله، لا تحقر هالمعصية. قال له بعدين بمسحها، وش دراك انك تموت رعاك الله، والله ما تدري تبقى عليك جريرة إلى أن تلقى الله جل وعلا، تبقى عليك جريرة إلى أن تلقى الله جل وعلا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يضرب لهن صلى الله عليه وسلم مثلا فيقول كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا عظيما وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا. فإياكم محقرات الذنوب. يقول بلال بن سعد لا تنظر إلى الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. مسك بيدي رجل في إحدى المناطق وقال لي كلمة، قال والله إنني أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، والله إني أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد. بعدما ألقيت هذا الكلام قال والله إني أطلع من المسجد بعد صلاة الفجر وأتجه إلى أحد المقاهي أشاهد فيها، أدخل متلثم حتى ما يعرفوني، لأني أعرف أن هذا الوقت ما يجي فيه زحمة كثيرة، حتى أجلس على بعض المواقع الإباحية وأنظر إلى أشياء المحرمة. إياكم محقرات الذنوب. هي مرة تقول إحدى الزوجات، تقول إحدى الزوجات ما العمل يا شيخ؟ قال لي زوجي مرة ناسيا يا فلانة جيب الفلوس من المحفظة. يقول رحت وجيبت المحفظة، فلما جيت وفتحت المحفظة تفاجأت أن في صور لزوجي حق غلمان صغار. يا الله، اكتشفت أن في محفظة زوجي معاصي، فلما سألت ليش منين لك هذه قال شفت وبشقها كنت نسيتها. هل هذا جواب مقنع؟ هل هذا جواب مقنع؟ هل هذا جواب مقنع؟ واتصلت إحدى النساء تبكي تقول والله يا شيخ دائما زوجي يقول لي أنا تصدق وأنا أنفق لأن صاحب وظيفة مرموقة، لكن ما كنت أتوقع إنه يعصي الله في الخلوة. قدر الله يوم من الأيام دائما فواتير الهاتف ما أطلع عليها ولا أدري عنها، ويقدر الله جل وعلا أن فواتير الهاتف ذاك اليوم جابها وحطها على المكتب. سبحان الله العلي القدير. وأطلع على فواتير وإذا بي أحصل أرقام رقم معين، وزوجي يكلمه في اليوم أكثر من ثلث ساعة ونصف ساعة، أكثر من ثلث ساعة ونصف ساعة. والله ما تمالكت إلا أن اتصلت على الهاتف وكلمت الهاتف، والنظام لا يخفى عليكم ممنوع. تقول قدر الله جل وعلا أن صاحب الهاتف والله ما سألني عن رقم البطاقة، قلت أريد الفاتورة وهذا رقم الفاكس لمدة 5 أشهر عن الرقم هذا، ارسلوا لي مرة ثانية، ارسلوا لي المكالمات الصادرة والواردة. تقول فخذت 5 أشهر واكتشفت أن هذا الرقم فعلا هكذا وضعه، ويقدر الله جل وعلا لي، وهذا كله يا شيخ من تيسير الله. تقول لأنني والله صاحبة طاعة وصاحبة عبادة، زوجي ربما لو يقع في خطأ الله جل وعلا يكشفه لي دون أن أبحث عنه، وأخذ رقم الجوال وأضرب الرقم ويطلع حاطه باسم معين. قمت واتصلت بجوالي على هذا الرقم فكلمتني فتاة، فكلمتني فتاة، فلما كلمتني عرفت من طريق الهاتف الاسم لصاحب الجوال، وإذا بي أفتش أن التحويلات التي كنت أقف معه عندها عند الصراف ويحول كان يحول كل أسبوع أو أسبوعين بالألف ريال، وإذا بها لهذه الفتاة. يا الله، فلما فاتحته في الموضوع لم يستطع جوابا، إنما قال أسأل الله أن يغفر لي. يقول الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. ولذلك سبحان الله، المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذاك الران الذي ذكر الله فقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من أسباب ذنوب الخلوات وضعف الخلوات الاغترار بستر الله جل وعلا. سبحان الله العلي القدير، إننا لا نستشعر أن الله سترنا، ووالله ثم والله لو فضحنا الله وكشف سرنا جميعا لبانت منا أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. استشعر معي أن ستر الله سوف يفضح ذاك الستر عليك يوم العرض الأكبر على الله. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على ما عاصيه مما ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا اختلس إنسان أو انتهب أموال الناس ولو كانت من خزانة الدولة، والله لو الإنسان استشعر منا أن الله عليه رقيب في بيته وفي عمله وفي دوامه وفي كل حياته، لوالله ثم والله لقد أصلحنا خلواتنا بإذن الله تعالى. ذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك. ظننته يقول أبي رافع: ظننته يريدني ويقصدني. فقال: لا يا أبا رافع لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا أي يستجلب الزكوات، فغل نمرة فدرع الآن بها مثلها من نار جهنم والعياذ بالله. وإذا جئت إلى سبب الآخر، إنه ضعف تعظيم الله جل وعلا. إننا أصبحنا نعظم الدنيا ونعظم الدينار ونعظم الدرهم، ولكن أما سمعنا قول الله جل وعلا إذ قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد قال: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لماذا لا تخافون الله جل وعلا حقيقة الخوف. ولذلك يقول ابن القيم: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة. كم نشتكي والله، كم نشتكي والله من عدم خشوعنا في الصلاة، وكم نشتكي والله من قلة بكائنا بين يدي الله، وكم نشتكي والله من ضعف القنوت أمام الله. كم نرى إخواننا في العراق وماذا يفعل فيهم، وكم نرى إخواننا في فلسطين وما يفعل فيهم، ونرى إخواننا في الصومال وما يفعل فيهم. أسأل نفسي قبلكم من منا بالله عليكم وقف بين يدي الله ورفع كفيه وبسط روحه وأعلن الإخبات لله وناجى الله وبكى بين يديه وسأل الله أن الله يفرج عما بالمسلمين، لرأينا أنفسنا نلقي اللائمة على أمور نحن فيها أول المقصرين في حق الله، والسبب قلة تعظيمنا لله. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إن من الناس من يعرفه أهل بيته بطاعته وانكساره بين يدي الله. خطرت مرة عن طريقة لحفظ البيوت، لا أن تضع مبيدات حشرية في البيت لكي تقتل الجراثيم، وأنت عندك جراثيم موجودة ما تقتلها المبيدات، ولا أن تضع أسوار على البيت، ولا أن تأتي بحراس عند الأبواب. باقي طريقة، من منا الذي فعلها في بيته؟ فتكلمت عن طرق الحفظ، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. أسألكم بالله جميعا، من منا قرأ في بيته من سنة إلى الآن سورة البقرة كاملة؟ من منا قرأ سورة البقرة في بيته حتى يريد أن الله يحفظ في بيته؟ جاني رجل في المسجد قال: أريدك أن تقرأ علي، فأنا أعاني من كذا وأعاني من كذا، وأخشى أنه بعدما وقع لي الحادث تضاعف علي الحال. فقلت له، فقال: أصبحت مشدودا مع أولادي ومع زوجتي ومع البيت. فقلت: تريد جوابا نظريا ولا جوابا عمليا؟ قال: اللي تراه مناسب. قلت: العملي يؤثر أكثر من النظري، فالنظري كلام لكن العملي. هل تصدق إذا قلت لك يا أخي الكريم أن الذي يعتريك هو يعتريني؟ وقف هكذا مستغربا. قلت له: لكن إذا حسيت بمثل ما حسيت فيه أنت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حسب أحدكم أمر فليفزع إلى الصلاة. هل قرأت مرة سورة البقرة في بيتك؟ سكت. قل: جرب العلاجين هذه وسوف ترى أن وضعك أنت وأولادك وبيتك كله يصطلح بإذن الله جل وعلا. لقد فعل هذه الطريقة جمع كثير من رجال ونساء، واصطلح الله واصطلح بحمد الله تعالى تلك البيوتات واصطلحت تلك الأحوال. لكن لا نكن ممن قال الله فيهم: ومن يهن الله فما له من مكرم. كم تعاني بعض الزوجات من زوجها، وكم يعاني بعض الأزواج من زوجاته، وإذا قلت له: هل استطعت أن تغرس ورود الإيمان في بيتك بدل أن تجعل الخلوات؟ بعض النساء تقول: زوجي وضع له غرفة في الدور الثاني والدور الثالث يشرب المعسل فيها ويجلس على فضائيات، الله أعلم بأحواله فيها. يا الله، ألهذه الدرجات تكون الخلوات في البيوتات؟ ألهذه الدرجات تكون الخلوات في البيوتات؟ إن البلاء أن لا نعمر الخلوة من العلاج. تعالوا معي إلى مسك ختام هذا اللقاء، كيف نعالج الخلوات؟ أولا، الارتقاء بالهمم في الخلوة. إذا رأيت نفسك رعاك الله، كان بعض مشايخنا في الأحساء كان إماما وكان رعاه الله يصلي في المسجد، وكان يذهب إلى البيت ويصلي مرة أخرى النافلة، فلما سئل قال: أما اللي في المسجد حتى لا يساء بي الظن، وأما التي في البيت فلكي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إن الارتقاء بالهمم لقد وصل بأقوام إلى درجة لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. لذلك شتان بين من كانت همته رضا الله جل وعلا، وشتان بين من همته إرضاء الناس، شتان بين الكسول والمتواني، وشتان بين من همته في الخلوات طاعات وقربات، دمعات وركعات، وسجدات وابتهالات. يا الله، كيف كانت خلوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد ارتقت الهمة عند بعض الناس أنه يسجد بين يدي الله سجدة بين يدي الله يلقي فيها هموم الدنيا بأكملها. قال الله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ركبت مع أحد الأقارب وهو تاجر، وكنت أتكلم معه فأقول له: إياك، وأذكره بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أخرج لي ورقة صغيرة مع الأوراق اللي في جيبه، والله أثر فيني تأثير عجيب جدا. قال: والله أنا على أشغالي يقول هو وعرفوا على أشغاله وسفراته. قال طالع وكان مكتوب سورة الأنعام آية كذا. قال أنا ما يمر علي شهر ما أختم القرآن. قال ما يمر علي شهر ما أختم القرآن وأعرف أشغاله، والله إنك لترى بعضنا من رمضان إلى الآن ما ختم شيء، ما ختم شيء، ما ختم شيء. أعرف رجلا من الصالحين قد يكون في نظركم أنه عمله بسيط، لكنه ليليا يقوم بجزء من القرآن في قيام الليل، غير الوقت الذي يقرأ فيه الأوقات الأخرى في عبادة الله جل وعلا. إن بعض الناس عندهم خلوات وارتقت همامهم إلى درجات علية كبيرة. سألت طالب علم مرة فقلت له حاول أن تجعل زوجتك تعينك على الطاعة، قال لا تتكلم على زوجتي فزوجتي خيرا مني، زوجتي خيرا مني. قلت كيف؟ قال من تزوجت الآن 6 سنوات ومن العبادات التي تتميز بها زوجتي أنها ما صلت الفجر إلا جلست على مصلاها تقرأ القرآن وتذكر الله إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ثم تقوم وتصلي الضحى ثم تنام بعد ذلك. هذا هو فعل زوجتي أنا، هذا هو فعل زوجتي. والعجب إذا قلت لكم أن بعض الناس قد بلغت به همة الخلوة إلى درجة أن الله جل وعلا بارك الله له في كل شيء. تقول إحدى الزوجات أنا أريد فقط أن أخبركم أنتم عن زوجي وأنه زوج مثالي. قلت كيف؟ قالت زوجي أستحي أني أطلب منه الذهاب للسوق لأنني أخاف، أخاف أن أكون قتلت عليه وقته وجعلته يعصي الله بسبب ما في الأسواق. قلت ليه؟ قالت زوجي في البيت خلوق ومؤدب، والذي هو أعظم من هذا زوجي في البيت صاحب عبادة وقرآن. والله لما قالت هذه الكلمة استشعر جسمي أصيب بقشعريرة. قالت أستحي أرفع صوتي على زوجي من أثر العبادة الذي عليه. إذا رأيت زوجتك رفعت صوتها عليك اعلم يقين أنك مقصر في حق الله، اعلم يقين أنك مقصر في حق الله. والزوج التي يرفع زوجها عليها صوته لتعلم يقين أنها مقصرة في حق الله. يقول لي رجل عايدي يقول تزوجت بالمرأة فاكتشفت أن زوجتي لها خلوات غريبة، أستيقظ من الليل وإذا أرى زوجتي تصلي، تصلي والله ما بحث عن مستقيمة، وما كان من شروط القيود أن تكون زوجتي بهذه المواصفات، بر بأمي، ما دخلت عليها الغرفة وقد وفرت فيها الدش، وفرت فيها التلفاز، وفرت وقطعت كل هذه الأشياء. زوجتي هي التي توقظني لصلاة الفجر. ثم قال ما سمعت حراما وزوجتي معي، هذا كلمته هو. قل ما سمعت حراما، أنا أسمع أغاني، يقول أنا أسمع أغاني، والله حياء من زوجتي أني ما أسمعها شيء من أدبها وأخلاقها. أنا الذي آتيها وأقول لها ما تروحين السوق، خل نروح نشتري أغراض. أقول إن بعض الناس ارتقت همم الخلوات. لذلك أقول لنصلح العلاج، جرب أثر العلاج الإيماني في بيتك وفي سيارتك وفي وظيفتك وفي عملك وسوف ترى الأمر. لذلك يقول الله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة، يقول مفسرون هي التي اطمأنت بطاعة الله ووجدت اللذة في القرب من الله حتى أصابها ذاك المنصب العظيم، فقال الله جل وعلا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله العلي القدير، سبحان الله العلي القدير، سبحان الله العلي القدير. أترون هذا العلاج كيف يؤثر؟ ومن العلاج، ومن العلاج لإصلاح الخلوات، مهما كنت عالما أو جاهلا، مهما كنت صاحب طاعة أصلا أو صاحب معصية أو كسل، فاستشعر معي رعاك الله أن من علاج الخلوات أن نستشعر الوعيد الذي ينتظرنا يوم العرض الأكبر على الله،
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وجاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم ببقاريض من نار قال قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. فماذا يقول من أمر ولده ونهاه عن المخدرات وهو يقتل؟ وماذا يقول من نهى ولده عن الدخان وغيره وارتكبه؟ وماذا يقول من نهى ولده عن الغيبة والنميمة وهو يفعلها؟ وماذا تقول تلك المرأة التي نهت بناتها عن الإنترنت وعن غيره وإذا بها تقارب ذلك كله؟ ماذا يقول بعضنا عندما خفيت عليه تلك العظائم من الأمور ونسي أن هذه الخلوات هناك يوم سوف يأتي تنشر فيه الصحائف؟ فمن العلاج في الخلوات تذكر رب الأرض والسماوات. كم من الشباب من يعاني من العادة السرية، أحسك أحدهم بيدي بعد محاضرة نيران الشهوات في إحدى المناطق وقال لي أريدك، فقلت السكن في المكان الفلاني صل معي الفجر. فلما صلى معي الفجر وجلست معه قال أولا أريد أن أسألك سؤال، هل أحد أخبرك عني من المنطقة؟ قلت لا والله أنا ما أعرفك. قال ذكرت قصتي في المحاضرة. قلت أي قصة؟ فذكر لي قصة. قلت لا ما أعرفك يا أخي. ثم بدأ يحكي وقال أنا الآن بالجامعة وكانت أيام الثانوية أيام حب وغرام، تعلقت حتى عاقرت الفاحشة، أصبحت مدمنا في اللواط، أريد الحل والعلاج، لقد أتعبتني العادة السرية الآن. وبدأ يحكي لي قصة تذرف لها العين دمعا ويتألم لها القلب وجعا. فقلت له سؤالا واحدا، لو كنت رعاك الله أنا خارج غرفتك أو خارج دورة المياه تتوقع تفعل العادة السرية؟ قال لا.
قلت تتوقع أنت لو أنا ولا غيري موجود في المكان الذي أنت تريد أن تعصي الله فيه، هل تعصي الله؟ قال لا. قلت سبحان الله، الله جل وعلا يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وأنت في غرفتك وأنت على الجهاز في عملك وأنت تصحح الأوراق للطلاب وأنت توزع رواتب العمال وأنت تقوم على ترقية الناس وأنت تقوم على مهمات الناس، فكر قليلا وقل لنفسك أن الله يراني، أن الله يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عنه يغيب. إذا هجم خيال العصيان وزير الأمور الشيطان وتاقت النفس إلى الإقدام، فاحترقت العين بالنظر والأذن بالسمع واليد باللمس والرجل للمشي، لا تقلب القنوات وتقول ما يراني أحد إنما من باب الاستطلاع. لأن الله لما وصف الناس وصف المؤمنين فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من عامل الله بتقواه وكان في الخلوة يخشاه سقاه كأسا من لذيذ المنى يغنيه عن لذة دنياه. من العلاج دوام اللوم للنفس على التقصير، سواء بالذنب أو التقصير في عمل الطاعة. لا تقل لها يا نفس اليوم صليت ركعتين قيام الليل ما يكفي، لابد 4 ركعات، اليوم قرأت صفحة من القرآن ما يكفي. من منا يا جماعة، من منا اليوم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة؟ من منا رعاكم الله اليوم حافظ على جلس من الفجر، جلس في المسجد إلى أن ارتفعت الشمس قيد رمح ثم قام وصلى ركعتين؟ من منا اليوم حافظ على صلاة الضحى؟ من منا رعاكم الله حافظ على سنن الرواتب هذا اليوم؟ من منا ما فاتت تكبيرة الإحرام؟ من منا إذا لماذا لا نلوم هذه النفوس؟ من منا اليوم تصدق بصدقة؟ من منا ومن منا؟ لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال ابن جرير الطبري هي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. إن بعض الناس ليندم يقول ما وسعنا السدر أيام الشباب، يا ليتنا سافرنا، يا ليتنا رحلنا، يا ليتنا لعبنا. يا الله أثر الدنيا كذا وإحنا نايمين. يا الله ألهذه الدرجات يتمنى عصيان رب الأرض والسماوات؟ ألهذه الدرجات يتمنى؟ لكن نقول لهذا ونقول لتلك المتبرجة ونقول لكل إنسان بيننا وبينكم يوم قال الله فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. يوم يتغابن، يوم يتغابن فلان مع فلان. الحين بعض الناس يتغابن يقول فلان دارس معي أصبح ملياردير وأنا على قد حالي، فلان عنده عماير وأنا ما عندي، فلان شوف شو اللي حصل من الدنيا وأنا ما حصلت شيء، أصبح يلوم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظرتم في أمور دنياكم فانظروا إلى من هو أدنى منكم، وإذا نظرتم في أمور أخراكم فانظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة من الخلوات، تلك خلوات أهل الخمور والمخدرات، تلك الخلوات على القات والمعسلات، تلك الخلوات التي أصبح بعض الناس عاكفا على محاربة رب الأرض والسماوات. يا صاحب الخلوة استشعر معي قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. هو الرجل يهم بمعصية الله تعالى فيتذكر مقام الله فيدعها. إن مما يفتت الأكباد ضعف الإيمان عندنا، الإيمان هذا إذا ضعف الإيمان أصبحت الخلوات ضعيفة،
عائشة يقول لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة دريني أتعبد ربي، دريني أتعبد ربي، دريني أتعبد ربي. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ لأننا أصبحت ما انطبق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أصبحت قلوبنا تصبر على الدنيا ساعات انتظارات عند البنوك، وانتظارات السيارات، وانتظارات وانتظارات، ولكن تعالوا من منا أمضى أوقات الانتظارات في تسبيحات وتهليلات وتحميدات وتبريكات بدل نظرات خاطفات. الله أعلم ماذا سوف يكون الجزاء، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن للإيمان طعما، وأن القلب يذوق كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. ليكن حالي وحالك في الخلوة أحزان قلبي لا تزول، حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك، قولوا آمين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا، وأن يجعلنا الله وإياكم من الذين عمرت قلوبهم بالإيمان وطاعة الرحيم الرحمن. من العلاج أن يعتكف القلب، أن يعتكف القلب على طاعة الله. ومن العلاج، وهذا جواب مختصر في العلاج، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الخلوة يحفظك الله في الجنة، احفظ ما بينك وبين الله يحفظ الله ما بينك وبين الناس، احفظ حدود الله وأوامر الله ولنصلح ما بيننا وبين الله. ولتتذكرون معي قول الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لنربي أولادنا على إصلاح خلواتهم، لنقول لهم: يا أولاد يا بنات، نحن لا نراكم لكن الله يراكم، نحن لا نراكم لكن الله يراكم، الله يطلع عليكم ويعلم أحوالكم. إن تربية النفس، إن تربية النفس تستشعر مراقبة الله. أليس في دعاء السفر تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنت الصاحب في السفر، تتوقعون أيها الفضلاء من كان الله صاحبه في سفره يعصي الله؟ تتوقعون أن من كان الله معه في سفره يعصي الله؟ لا والله، لا والله لا. وصايا سريعة: اشكروا الله على نعم الله في الخلوات والجلوات، فأنت تركع وتسجد وتصوم وتعبد، ولكن احذروا فساد للخلوة عجيب، أن تجعل في قلبك حقدا وحسدا على إبراهيم وعلى خالد. هذا لا يطلع عليه أحد من الناس، هو ذنب من الذنوب الداخلية ما يعلمه إلا الله، لكن سوف يأتي يوم قال الله عز وجل فيه: إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تحلى بالخوف، تحلى بالخوف، واستشعر أن الله جل وعلا هو صاحب المقام الأعلى، وأنه يستحق منا أن تكون خلواتنا طاعات وقربات وأعمال صالحات. أيها الأخوة وأيها الأخوات وأيها الأحبة جميعا، أختم معكم هذا اللقاء بهذه الموعظة التي لعلها تكون لي ولكم جميعا ذكرى وتذكير وتنبيه وتوجيه وتعليم في يوم سوف نعرض على الله جل وعلا. استشعروا معي ذاك الموقف العظيم: فيا عبد الله استشعر معي إذا الشمس كورت فذهب ضوءها والنجوم طمست فمحي نورها
وزالت عن مواضعها اشتبكت بعضهم في بعض فصار الناس كالفراش المبثوث وكانت الجبال كالعهن المنفوش قامت الملائكة على أرجاء السماء أحاطت بجميع كل شيء فقال الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة خرجت من قبرك في تلك اللحظات يحشر الناس حفاة عراة غرلا فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى استشعر معي رعاك الله إذا خرجنا من هذه الدار فطويت لنا الصحف والأعمال وقدمنا على الله فقال الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة في ذلك اليوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار تفكر أخي ما دمت في قيد الحياة في يوم العرض على الله تظهر الخفايا وتظهر الأعمال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فيا له من هول تنهد فيه الجبال فكيف بالرجال ويا له من خطب تنشق منه السماء فكيف بالأحشاء تفكر قليلا هل يتحمل سمعك الأصوات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من كنت تدافع عنهم تركوك من كنت تجمع لهم هجروك من كنت تمول لهم فقد ابتعدوا عنك في تلك اللحظات يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ها أنت تودع عاما وتستقبل عام ماذا تودع هذا العام وبأي شيء تستقبل العام فهل لا من توبة وعودة ورجوع إلى الله هل لا أصلحنا ما بيننا وبين الله هل لا أصلحنا ما بيننا وبين الله اللهم إنا نسألك في ختام هذه الكلمات أن تجعل بيننا التائبين والعائدين والراجعين والساجدين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وحجنا وجميع طاعاتنا. اللهم إن كنا قد قصرنا في حقك يوما من الأيام فأنت غافر الزلات ومقيل العثرات وماحي الخطيئات. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم ارفعنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم تب على الرجال والنساء. اللهم تب على الشباب والبنات. اللهم تب على كل من عصاك. اللهم إن كنا تكاسلنا عن طاعتك في الخلوات فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأرحامنا يا ربي ومولاي وخالقي ومجتباي. أسألك أن توفق الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. اللهم إنهم حضروا مجلسا تحبه. اللهم أحببهم. اللهم أحببهم. اللهم أحببهم. اللهم كن سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به ويدهم التي يبطشون بها ورجلهم التي يمشون بها. اللهم إن سألوك فأعطهم. اللهم إن استعاذوك فأعذهم. اللهم إني أسألك أن تجمعني وإياهم في مكان خيرا من هذا المكان عندك في سدرة المنتهى. اللهم إنا نسألك رؤيتك في المقام الأعلى. اللهم إنا نسألك رؤية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم كما حرمنا من رؤيته في الدنيا فأرناه في المنام وأرناه في المقام الأعلى والمقام المحمود. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها. نحن وآباؤنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا والحاضرين والحاضرات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا أملك في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة وأيها الأحبة إلا أن أسأل الله جل وعلا أن يكون هذا المجلس شاهدا لنا يوم العرض الأكبر على الله، وأن يكون هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا. أسأله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات شاهدة لي ولكم جميعا يوم يتم العرض الأكبر عليه سبحانه وتعالى. لا حرمكم الله الأجر والثواب. وأسأل الله جل وعلا أن يثيب الإخوة القائمين على تنظيم هذه المحاضرة. شكر الله لإخوة في مؤسسة عيد وفي الأوقاف وجميع الإخوة العاملين والنشيطين. وأسأل الله أن يثيبكم جميعا، وأعتذر إليكم على طول هذه الكلمات، ولكن أسأل الله جل وعلا أن تكون لي ولكم زادا إلى يوم أن نلقى الله. وأسأله جل وعلا أن يتجاوز عني وعنكم جميع ما نقصر فيه في حقه سبحانه وتعالى، فإننا والله أهل التقصير وأهل التجاوز وأهل الكسل. ولا أملك إلا أن أقول أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يقال لهم جميعا قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتهم حسنات. وأسأله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المقام ونحن إخوة متحابين، أسأله أن يجمعنا وإياكم في ذاك المقام المحمود العظيم المبارك مع نبينا وحبيبنا ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الأبرار والمقربين الأخيار. وأسأله أن لا يحرمني وإياكم جميعا ذاك الأمر المبارك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.